ortaya çıkan proteinler. Yani canlının...
Bunların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeler...
توجد دلائل لا تحصى ولا تعد في الأحياء وفي غير الأحياء تبرهن عن وجود الخالق وسنعمل في برنامج على طريق العلم على تقديم هذه الدلائل لكم بلغة مفهومة وبشكل مبسط جدا يتحتم على العلم ألا يكون متحيزا إلى أي جهة ما وأن يبين الحقائق الظاهرة دون السقوط في التحريف أو التزييف وهذا ما سنعمل عليه نحن في هذا البرنامج سنقوم على ضوء المنهج العلمي بنقد أخطاء الداروينة والحقائق التي عملت على إخفائها وسنقوم نظهرها لكم بشكل صحيح تماما سنكون معكم دائما كل أسبوع في مكان جديد ومع موضوع جديد موضوعنا هذا الأسبوع يتمحور حول التشابه المزعوم بين الإنسان والقرد وموضوع الأشكال الوسيطة التي يدعونها وكذلك الفرق بين الزواحف والطيور كما أننا سنتطرق إلى مسألة البكتيريا الزرقاء المدهشة والناتجة عن الأحياء أحادية الخلية أهلا بكم في أول حلقة من هذا البرنامج وفقا لمزاعم علماء التطور فإنه توجد نسبة 96% من تشابه الجينات بين الإنسان وقرد الشمبانزي الذي ادعوا أنه أصل الإنسان غير أن الأبحاث العلمية الأخيرة التي أجريت في عصرنا الراهن فندت ذلك وقالت إن نسبة التشابه بين الإنسان وقرد الشمبانزي لا تتعدى 29% وذلك بعد أن قامت هذه الأبحاث بعملية مقارنة ليس فقط في برنامج الترميز عند الإنسان والقرد وإنما أيضا عبر المقارنة بين البروتينات التي تتولى مهمة تنظيم وظائف الجسم المسمى بلالات النانو عند الإنسان والقرد وهنا يمكن القول إن الإدعاءات القائلة بوجود تشابه في الجينات بين الإنسان والقرد عارية عن الصحة تماما ولم تكن هذه الأبحاث محض خيال من عندنا وإنما هي أبحاث نشرت في أشهر المواقع العلمية لأشهر العلماء في العالم في الواقع هناك فروقات كبيرة بين الإنسان والقرد من الناحية التشريحية وذلك أن ما يسمى بالحبل الشوكي عند القردة المكان الذي يخرج منه العمود الفقري إلى الجمجمة يقع مباشرة وراء عينيه فهو أفقي في شكل زاوية أما العمود الفقري عند الإنسان فهو مستقيم تماما كما أن حجم جمجمة الإنسان تبلغ 1500 سنتيمتر مكعب في حين تبلغ الجمجمة لدى القرد حوالي 450 سنتيمتر مكعب تحولت أوراق الأشجار المتناثرة في الفترة الأخيرة التي دخلناها إلى لوحة تشكيلية وتعتبر عملية سقوط الأوراق وتناثرها وتخلص سنوي من المواد الزائدة في الأجسام استعدادا لقدوم فصل الشتاء القارس ومن المعلوم فإنه إذا دخل فصل الشتاء ولم تتم عملية تساقط هذه الأوراق فقد يتجمد الماء الكائن في داخلها ويتحول إلى كريستال مما يعرض عروق الأوراق إلى الخطر ويكون مآلها الموت ويمكن أيضا أن نسمي عملية تساقط الأوراق وتناثرها هي حالة تفريغ واستعداد النباتات لقدوم فصل الشتاء كما أن هذه العملية لا تقع بمحض الصدفة مثل ما يزعم دعاة نظرية التطور يعمل علماء التطور على إظهار الطيور على أنها من سلالة الزواحف والأمر عكس ذلك تماما لأن الزواحف تختلف بشكل جذري عن الطيور فهي تتميز بطبيعة الدم البارد كما أنها تمتلك دروعا سميكة جدا صممت من أجل حمل ثقلها ليست لكي تطير بها كما أنها تمتلك عظاما تتميز بالقوة والصلابة الشديدة وهو ما لا يمكن أن نجده لدى الطيور التي لا تشبه الزواحف في هيكلها العظمي ولا في الرئة ولا في نظام الدورة الدموية أو في أي نظام آخر ويعتقد علماء التطور الذين وضعوا الزواحف التي لا صلة لها مع الطيور بعضها البعض في مجموعة واحدة وأن كل نوع من أنواع الطيور أتى من نسل معين من الزواحف تعد طيور الطاووس واحدة من أجمل الأنواع التي تظهر فيها جمالية خلق الله تعالى فهذه الطيور بفضل ريشها الخاص جدا وبفضل قنوات البروتين الخاص تستطيع أن تحول الضوء القادم إلى ألوان غاية في الروعة والجمال، وذلك بواسطة فارق طول الموجة في الإنعكاس. وفي الأصل هناك نوع من صبغة اللون البني في الملانين لا توجد إلا في أجنحة الطاووس وفي كامل جسمه. فعلى سبيل المثال يقول كارلس داروين ما يلي عن الطاووس: إن رؤية نوع من أنواع طيور الطاووس يصيبني بالمرض. هذا يعني أننا هنا نرى الفن الرائع لخلق الله تعالى. هناك مجموعة حية أحادية الخلية تتولى مهمة إبقاء كل الكائنات الحية على قيد الحياة، وتعود أقدم الحفريات إلى هذه الكائنات الحية البكتيريا الزرقاء. إن اللون الأخضر الذي ترونه هو ما يمكن أن تطلق عليه اسم الطحالب التي تستطيع أن تقوم بعملية التركيب الضوئي وتنتج طعامها بنفسها. وفي الآن نفسه تقوم الطحالب الزرقاء الخضراء بتأمين النيتروجين الذي تستخدمه النباتات عبر تقديم الكربوهيدرات والنيتروجين اللذين تحتاجهما جميع الكائنات الحية. إن القردة تقوم بأكل الكربوهيدرات الذي أخذته من الشمس ثم أنتجته. إذن فمن الخطأ الفادح جدا اعتبار الإنسان على أنه من سلالة هذه الحيوانات التي لا يمكن أن تقوم بحركتها إلا وفق نظامها الغريزي، ولا يمكنها أن تتحرك خارج حدود برنامج بيئتها المحدد لها. تعتبر الروح أهم ما يميز الإنسان عن بقية الحيوانات الأخرى، فالحيوانات تقوم بشكل طبيعي بتطبيق البرنامج الموجود في حمضها النووي، ولا يمكنها أبدا أن تتطور أو أن تتحول إلى شكل آخر من أشكال الجسم. في الوقت نفسه نجد هذه الحيوانات تعيش في الحياة وتأكل وتشرب وتتغذى بما ألهمها الله إياها، ولم يظهر عليها أبدا أي أثر هندسي مثل الإنسان. إن الرئيسيات هي مجموعة الكائنات الحية التي خلقها الله تعالى بشكل مستقل. وليس لها أي صلة تطويرية بالإنسان، وتطبق برامج معيشتها الخاصة بها وحدها، مثل ما هو الحال في نوع قرد الرباح الذي رأيناه قبل قليل. كذلك نجد أن طيور البشروش المحبوبة وذات الجمال الرائع المزركش تتغذى بأكل البكتيريا الزرقاء. إن أصباغ الألوان الموجودة في البكتيريا الزرقاء تظهرها بألوانها الوردية الجميلة. وهكذا قمنا بتقديم مثالا لكل واحدة من الوظائف الموجودة في حياة الكائنات الحية والبكتيريا الزرقاء التي نقصد بها الطحالب الزرقاء أو الخضراء. وصف أشهر دعاة الداروينية ديفيد أتين برو وريتشارد داكوين الأحفورة الأكثر شهرة في إنجلترا بأنها تعد العجيبة الثامنة التي تضاف إلى عجائب الدنيا السبع. فالأحفورة التي كنتم قد رأيتموها على الشاشة قبل قليل هي نوع من أنواع قردة الهوبر IDD، حيث يوجد في عصرنا الحاضر ما يقرب عن 99 نوعا من قردة الهوبر. غير أن الأحفورة التي رأيتموها على الشاشة تعود في الحقيقة إلى نوع من أنواع قردة الهوبر التي لها يد بخمس أصابع تساعده على القيام بالصيد والمسك وباقي الأعمال الأخرى، مثل ما رأينا ذلك سابقا مع الرئيسيات. لقد تم النظر فقط إلى أيدي هذا القرد وزعموا أن هذا القرد هو أصل الإنسان وقدموه لنا على أنه عجيبة ثامنة تضاف إلى عجائب الدنيا السبع، غير أن الحقيقة ظهرت بعد حوالي 3 أو 4 أشهر إذ لم يطرأ أي تغيير على القرد، مما جعلنا نجزم بأن القرد ليس هو أصل الإنسان بل ليس له أي علاقة بالإنسان مطلقا. لقد حاول داروين أن يبرز لنا أن الدب هو أصل للحوت العملاق الذي يبلغ 30 متر، وقد قال: لا أرى صعوبة في دب يسبح بطريقة سهلة ومنتظمة بأنه ممكن أن يتحول إلى حوت أحيانا. إلا أن داروين تراجع بعد ذلك عن هذه الادعاءات بعد أن تعرض إلى انتقادات شديدة ولاذعة ومعارضة لمزاعمه التي ذكرها في الطبعة الأولى من كتابه المسمى أصل الأنواع. أما النص الأصلي للإبداع هو ما نراه الآن على الشاشة، وهذا نموذج يظهر أن قدرة التخيل عند داروين كانت عالية جدا، إلى درجة أنه استطاع أن يحول الدب إلى حوت عملاق.
Ortaya çıkan proteinler, yani canlının
bunların senelik olarak vücutlarındaki bütün artık madde.